أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. هذه بقية سورة العلق التي قرأنا منها خمس آيات فقط، الآيات الخمس الأول التي نزلت على نبينا في أول البعثة في غار حراء، وتتالت السورة بمواضيع ثانية أثبتت هذه الآيات الأخرى في بقية سورة العلق. الكلمات التي من الممكن أن تحتاج إلى نوع من التفسير اللغوي ست كلمات تحتاج إلى نوع من التوضيح اللغوي قبل البدء في التفسير والتدبر. الكلمة الأولى الرجعة، إن إلى ربك الرجعة. الرجعة مصدر مشابه معناه للرجوع، فالرجوع والمرجع والرجعة بمعنى واحد في اللغة العربية. الكلمة الثانية تولى، كذب وتولى. كذب واضح لغة من التكذيب، التكذيب أن يعلن إنسان كذب آخر، عندما يعلن الكذب يصير تكذيب. أما إذا ما يقبل يطرحون علي موضوع أنا ما أقبل هذا الموضوع، هذا ما يسمى تكذيب، ما أقبله، ما أرتاح لهذا الموضوع، ما مقتنع. أما عندما أعلن كذب هذا الموضوع يسمى تكذيب. والتولي بمعنيين، تولى وحدها إذا أتت بمعنى تقلد الشيء، تقلد عقيدة من التقليد، اقتنع بالشيء. أما إذا أتت مع حرف جر، حرف عن في اللغة، يعطي معنى الإعراض عن شيء، تولى عن هذه الفكرة. إذا قلتم تولى هذه الفكرة يعني قبل هذه الفكرة. وبمجرد أن تأتي بكلمة بحرف عن من حروف الجر تجعلها وراء تولى، المعنى يختلف تماما، يعني يصير بالعكس. تولى عنه يعني أعرض عنه، تركه، خلاف التولي بالمعنى الأول. وهنا بالمعنى الثاني، يعني تولى عن محذوفة هنا. سنجي إلى التفسير. الكلمة الثالثة
نسف عن،
الخط القرآنية، الخط القرآني كاتبين أغلب القرائن
نسف عن،
يعني بعد الفاء مخلين ألف. هذا في الخط الجديد العربي غلط، لأن النون هنا نون التأكيد الخفيفة، قرأتم في النحو والصرف نون التأكيد الثقيلة، أضربن، أقتلن، تؤكد الفعل. ونون التأكيد الخفيفة أضربن بالسكون، أقتلن، أمشين، حتى باللغة الدارجة احنا نجيبها. هذه تكتب بالنون، نون وعليها علامة سكون. في بعض القرائن يكتبوها بالألف، شلون أنه ننصب اسما نقول زيدا، كيف نكتبها؟ زيد، زي، دال، أليف، على الألف نخلي شحطتين تدل على التنوين، هذا للأسماء. أما للأفعال نون التأكيد الخفيفة والثقيلة التي تتصل بفعل المضارع لا يكتب بالألف إلا في الخطوط القديمة. وقلنا في ليلة ما أدري شرحت هذا الموضوع أو لا، أنه الخط يعني أعطيتكم نبذة عن الخط السرياني والنبطي الذي تحول هذان الخطان إلى الخط الكوفي والنسخ. هذا الخط اللي الآن نكتبه إحنا هذا خط النسخ، وخط الكوفي معروف هذا الخط اللي فيها عوجاج وفيها أشكال هندسية ثابتة، يعني قوس ما بي تقريبا. لأن العرب لم يكن لهم خط سابق في الجاهلية، تعلموا الخط السرياني والنبطي من الخارج، من خارج الجزيرة العربية، وغيروا فيها تغييرات، صار الخط النسخي والكوفي، وكتب القرآن بهذين الخطين. بعض العلماء يتفكرون، هاي إشارة فقط وأمشي، يفكرون أن هذا الخط أيضا من الأمور التوقيفية في القرآن، يعني يجب أن يكتب القرآن بهذا الخط. مثلا كتاب ما يكتبه ك ت ألف باء، كيف يكتبه؟ كاف تاء مد عليها وباء، يعني كتب يكتبون بعدين يقروها شلون؟ كتاب، ماكو داعي، واكتب عدل. الخط القديم كان هذا أسلوبه، أما الآن صار خط جديد، وما عندنا حديث ورواية تدل على التوقيف على هذا النمط من الخط، أنه لا نغير فيه أبدا، نكتب كما كتبوه أجدادنا قبل 700 سنة، لا، خطهم ذاك كان كذي وإحنا نكتب غير شكل. هاي كإشارة أنه من الممكن تغيير خط القرآن، يعني الأسلوب في خط القرآن، هذا ما بإشكال، يعني لا يعتبر من البدعة في القرآن كما قال بعض العلماء أن تغيير خط القرآن أيضا بدعة، لا ما بها بدعة، لأن الأسلوب في الخط يختلف. سابقا كانوا يكتبون كتاب وعليها مدة، والآن كتاب يكتبوها وويها ألف، هذا غلط.
لنسفعن
ألف غلط في الخط الجديد، في الخط القديم صحيح. ليش شرحت هذا؟ لأنه أغلب الأفراد الذين يقرؤون هذه الآية ما يشخصون أن هاي فعل أو اسم. الفارق بين التنوين للاسم والفعل أن الاسم الذي ينون مضموما ينون هكذا ضمة وعليها فتشد خيط فوق، وإذا نونا منصوبا زيدا خليها ألف، هاي لنا
نسخة.
حتى هنا في هاي القرآن أيضا نسخة، هاي النسخة اللي الآن أخذتها نفس الشيء كاتبها
لا نسفعا،
فالإنسان يتصور أن هذا اسم، هذا مو اسم، هذا فعل مضارع، والنون نون التأكيد الخفيفة، إشارة إلى أن من الإمكان تغيير الخط القرآني. إن شاء الله إذا تصير لجان في المستقبل يغيرون هذا الخط أفضل. ليش؟ لأنهم كثير من الأولاد يريدون يتعلمون يشتبهون في هالأساليب الخطية الجديدة اللي يقروها بالمدارس واللي موجودة بالقرائين للخط القديم، والعلماء يقولون أنه هذه مو من البدعة. طيب، فالنون هنا نون التأكيد الخفيفة التي لحقت الفعل المضارع الجمع
لنسفعا. شنو معنى السفع؟ السفع في اللغة العربية بمعنى الجذب الشديد،
يجر إنسان بشدة،
فالسفع هو الجر الشديد، أي إذا قبضت على إنسان وجذبته جذبا شديدا يقال في اللغة العربية سفعته، فالسفع هو الجر والجذب الشديدين،
جذبا شديدا هاي لغة، والنون تأكيد خفيفة، هذا واضح. بعدين نجي بالشرح نشرح. واللام للتأكيد الناصية مقدم الرأس، هذا واضح، وشعر الناصية هذا الشعر اللي ينبت في مقدم الرأس، وشعر مقدم الرأس أيضا يقال له الناصية، يعني هم هنا ونفس الشعر يسمى الناصية، من ناصا يعني وصل، كأن هذا الشعر يصل إلى الرأس. النادي، كلمة النادي واضحة، المجمع، كل ما يجمع قبيلة وعشيرة وشباب وكتلة يسموها نادي، الآن نقول النادي الرياضي الفلان مثلا وهكذا. فالنادي كل مجلس وفناء دار، قديما كانت الدور تبنى وأمامها ساحة، ليش؟ لأن العشيرة تجي عصرية ويسوون قاعدة هناك. وكانت في القديم في الجزيرة العربية عند الكعبة نادي قريش، يجلسون ويبحثون أمورهم، قضاياهم، تجارتهم، أي شيء. طيب، أهل النادي أيضا يسمى نادي، سنقول في التفسير. والكلمة السادسة الأخيرة التي تحتاج إلى توضيح لغوي، الزبانية. الزبانية من الدبن، الدبن يعني الدفع، دبانة يعني دفع، دفع واحد إلى شيء غير خيرها، يعني شر إلى شر. المأمورين الذين كانوا يؤمرون في أو في العرب لأجل دفع الناس لقضية لشيء كانوا يسمونهم زبنية، المفرد زبنية، الجمع زبانية. زبانية جمع زبنية. يقال للشخص الذي هو مأمور على قضية لدفع الناس، مثلا افرض صايرة في قضية في مكان ما، يجيبون مأمورين لدفع الناس وتفريقهم، هذول يسموهم زبنية والجمع زبانية. طيب، هذا الجانب اللغوي في بقية هذه السورة. أما الجانب التدبري فنقول خلال هذه الليلة منقدر نشرح التدبرات بشكل الليالي السابقة، إلا أن نشرح الآيات أولا ثم نبدأ بالتدبر، لأنه آيات طويلة صارت وأريد نخلصها الليلة إن شاء الله، فمجبورين أنه نقرأ كل الآيات بسرعة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. المقطع الأول من السورة انتهى، الآيات التي نزلت على النبي. المقطع الثاني، كلا إن الإنسان ليطغى. كلا في اللغة العربية، في اللغة العربية بمعنى التأكيد يعني حقا، وتأتي بمعنى نفي الشيء، مثل ما تقول لا وتقول كلا، تجي وياي تقول له كلا يعني لا ما أجي، وتأتي بمعنى التأكيد عندما يأتي مع المثبت مع الإيجاب، يعني كلا إن الإنسان ليطغى، يعني حقا إن الإنسان ليطغى. طيب، يطغى يعني يتجاوز حده، الطغيان تجاوز كل حد يسمى طغيان في كل أمر، نجي نشرحها بعدين. الآية الثانية، أن رآه استغنى. كيف يطغى الإنسان؟ أن رآه، رأى من؟ رأى الإنسان، هو مفعوله، يرجع إلى نفسه، أن رأى نفسه مو غيرها، أن رآه يعني رأى نفسه استغنى. عندما يرى ويتصور الإنسان نفسه مستغنيا، عند ذلك شو يسوي؟ يطغى. فالطغيان تقدم ودليل الطغيان تأخر، كأن الآية هكذا، إن الإنسان عندما يستغني ويرى نفسه مستغنيا عند ذاك يطغى على الآخرين، يعمل طغيان على الناس. صحيح، استغنى غير الغنية، مرة الإنسان يغنى يعني يصير غنيا ثريا، هذا ما بيعيب، لا يطغى. ليش؟ لأنه مؤمن، مؤمن غني، ما بيش يواظب على كل حالة نفسية مريضة في جوانبه ويصحح هذا المرض، هذا ما بيش. أما الاستغناء حالة تصور عند الإنسان أنه لا يحتاج إلى أي أحد، حالة عدم الاحتياج إلى أي أحد، هذه الحالة تولد الطغيان، مو حالة الغنى. فالاستغناء غير الغنى، أن رأى نفسه مستغنيا يعني غير محتاج إلى أي إنسان. طيب، في التدبر يصير واضح هذه الكلمات طبعا، لنشرحها بسرعة. الآية الثالثة، إن إلى ربك الرجعى. أنت الإنسان المستغني التي تتصور أنك مستغني وتطغى على العالم، اعرف إن إلى ربك الرجعى، إن الرجوع إلى الرب، أنت بالنتيجة يجي يومك يا ظالم أو يا طاغي، يجي يوم اللي تعرف أنك رجعت إلى الله وكل شيء ينتهي. الطاغي الظالم المتجاوز على حقوق الناس بالنتيجة يموت فيرجع إلى ربه. إن إلى ربك الرجعة. بعدين أرأيت الذي ينهى؟ الله يوجه الخطاب إلى النبي ويوجه إلينا، لأن قلنا كل الخطابات موجهة إلى النبي ثم إلى المسلمين. أرأيت الذي ينهى؟ ينهى عن أي شيء؟ عبدا إذا صلى، يعني يصل الطغيان إلى حد أنه يطغى على صلاة عبد لله، يعني أعظم حالة من القدسية ومن المعنوية هذا الإنسان يطغى عليه، يعني مرة يطغى لأجل حق يريده، إلى نوع من السبب أنه هذا يطغى على إنسان جاره على مود نخلة مثلا، يتعاركون على نخلة، على قضية، على شبر أرض، هم بها شيء. أما أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ما عليك أنت، عبد يصلي لربه، عبد يصلي لربه، تأتي وتنهاه، لماذا؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. هذه أرأيت الثانية موجهة للنبي أيضا، ولكنه فيها شيء محذوف كما يقول المفسرون. أرأيت الذي ينهى، يعني أرأيت يا رسول الله ذلك الطاغي الذي ينهى، صحيح؟ أرأيت الثانية، أرأيت إن كان من؟ الطاغي أو المصلي؟ أغلب المفسرين يقولون المصلي، يعني أرأيت إن كان ذلك العبد المصلي على الهدى، يعني لماذا لا يفكر هذا الطاغي لحظة من التفكير؟ واحد من الإخوة البارحة ذكرني أنه بداية القراءة التفكير، والإسلام يدعو إلى التفكير دائما، نقطة جدا ظريفة، لماذا لا يفكر هذا الطاغي على حقوق الآخرين؟ وأبسط الحقوق هي حق الصلاة، أريد أن أعبد ربي ولا أظلم أحدا، ألا يفكر أن هذا المصلي العبد المصلي إنه على الهدى، يمكن هذا على حق، ألا يفكر؟ ولكن أنت أيها النبي أرأيت، أرأيت أيها النبي إن كان هذا المصلي على الهدى، يعني لماذا ذاك ما يفكر؟ أرأيت ولكن لماذا الطاغي لا يفكر؟ تركيز على هذا الشيء. أرأيت إن كان على الهدى هذا المصلي أو أمر بالتقوى، حالتين عنده، إما يصلي وإما يدعو الناس إلى التقوى، ما عنده مشكلة ثانية، فأنت تأتي وتنهى عن صلاته، لماذا؟ أتصور صار واضح أن أرأيت الثانية أيضا إلى النبي، ولكن الفعل إلى الطاغي مو إلى العبد المصلي، يرجع مرة ثانية إلى الطاغي. أرأيت إن كذب وتولى؟ أرأيت يا رسول الله إن كذب هذا الطاغي وتولى وأعرض عن الحق، قلنا تولى يعني الأعرض، وكذب مشكلته، مشكلة التكذيب أنه يكذب ويعلن الكذب، مرة الإنسان لا يصدق شيء، تطرح علي موضوع تجيب لي صفقة تجارية، أقول لك عفوا أنا ما مقتنع، في أمان الله يروح، مرة أقول أن هذه الصفقة كاذبة وأعلن الكذب، تدعوني إلى قضية فكرية، مرة لا أصدق وأسكت، أقول أنا ما مقتنع فيها، ما فيها شيء، مرة لا أعلن العداء على هذه الفكرة، هذا يسمى التكذيب. أرأيت إن كذب وتولى وأعرض عن الحق ألم يعلم بأن الله يرى تكذيبه ويرى توليه عن الحق ويرى نهيه العبد عن صلاته، يعني الله يرى كل هذا الطغيان، كأن أبرز حالات الطغيان حالة الطغيان على أبسط حقوق البشر. أبسط حقوق البشر شنو؟ حق العقيدة، أنا مختار في عقيدتي لا إكراه في الدين، مرة أتعدي على عقائد الناس ذاك بحث آخر، الدولة تمنعني، كل دولة، مرة أنا أريد لنفسي وفي فكري أعتقد بشيء، أنا حر، الإنسان حر في تصوراته وفي عقائده، حتى الإسلام يقول له أنت حر، ولكن يهدي يقول دير بالك هذا خطأ. أما أنا أنهى عن أبسط حقوقي وهي حق العبادة لمعبود أعتقد بهذا المعبود، أعبده وأطيعه وأصلي إليه. ما فيها شيء. أنت تأتي، الطاغي يأتي وينهى العبد إذا صلى، كأنه إشارة إلى المعارضة لأبسط حقوق البشر. فالطغيان يصل الحد بالطاغي إلى أن يصل إلى أن يضرب كل مقاييس حقوق البشر وحقوق الإنسان. طيب، ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا ما يدري أنه الله ده يشوفه، لأن المشركين كانوا يعتقدون بأن الله يرى. يريد لكم أنه ما كانوا يقولون أنه الله ما موجود، إنما كانوا يعبدون الأصنام لأجل أن تقربهم إلى الله زلفى كما كانوا يعتقدون. هذا المقطع الثاني انتهينا. كلا لئن لم ينتهي، إذا ما يجوز من التكذيب والتولي عن الحق ومن النهي عن الصلاة،
نسفعن
لنشدنه ولندفعنه بناصيته، يعني ناخذ هذا الشعر في مقدم رأسه ونجره إلى الويل. لماذا الناصية؟ يقولون أن أعلى مراتب الجسم الجبهة، ولذلك الإنسان المسلم أمر أن يجعل أعلى مكان في جسمه وأرفع مكان على التراب خضوعا لله تبارك وتعالى. هذا منتهى الخضوع، يعني أي طريقة ثانية لإبراز منتهى الخضوع ما موجودة في الكون غير أن تجعل الناصية الجبين على الأرض. الشعر الذي يطلع هنا إذا أخذه الإنسان مرة، يأخذ إيده شوية بها نوع من الاحترام القليل، يدفع من وراء هم شوية بها احترام. أما إذا أراد أن يهينه بشكل جدا كامل، يأخذ شعر رأسه مو هنا نهمه، شعر المقدم من رأسه ويجره جرا عنيفا إلى جزائه. هذا أعلى مراتب الإهانة. إذا لا ينتهي هذا الطاغي، لنجرنه بشعر ناصيته بمقدم رأسه إلى النار. أي ناصية هذه؟ ناصية كاذبة خاطئة. في البلاغة العربية بعض الأوقات الفعل ينسب إلى جزء الإنسان والمراد كل الإنسان. مثلا تقول يده عملت هكذا، ذلك بما كسبت أيديهم. اليد صحيح تعمل الأشياء، ولكن بعض الأوقات الإنسان هو يعمل، يعني الفكر والعقل والإرادة هي الأساس، فكل الإنسان هو المقصر مو يده، صحيح؟ ولكن من باب إطلاق العمل على الجزء والإرادة الكل، صحيح؟ الناصية لأنها ذكرت هنا الله يكررها، يقال هذه الناصية، يعني هذا الإنسان. ومعنى الناصية تعمل هذا الشكل، هذه الناصية أي صاحب الناصية، صاحبها كاذب وخاطئ. كاذب لأنه يعلم الحق ويكذب، وخاطئ شنو؟ شوفوا يا أخوتي، عندنا مخطئ وعندنا خاطئ. المخطئ ما عليه شيء، ضرب زيد بالخطأ، يعني تصور أن هذا جدار عمل إيده هالشكل وما كان يشوف فلاح بشرا فضربه، هذا ما بشي. كل القوانين تقول أن هذا ما بشي إلا إذا تعدى بشكل طلع دام شيء يدفع الدية ويرتاح يروح، هذا بالخطأ. أما الخطأ بالكسر واسم الفاعل منه يصير مخطئ، أخطأ مخطئ يصير اسم الفاعل. أما إذا قلت خاطئ، خاطئ يعني مذنب، يعني آثم، من الخطأ، الخطأ الذنب والإثم، صار واضح؟ فناصية كاذبة خاطئة، مو مخطئة، مخطئة يعني لم يصب، أراد أن يصيب الحق ولكنه اشتبه. أما هذا خاطئة يعني عمدا خطأ، يعني هو آثم ومذنب بمعنى الذنب في اللغة العربية. طيب، فليدعو ناديه. ما دام وصل الحد إلى هنا أن الطاغي لا يتجاوز عن طغيانه، لا يترك طغيانه، فنحن سوف
نصفعه
هذه الناصية الكاذبة الخاطئة، فليدعو ناديه. إذا بفوت وإذا عنده جرأة فليدعو ناديه، يعني فليدعو ربعه، مو ناديه يعني المكانها، إشارة إلى أهل المكان. النسبة، نسبة الفعل إلى النادي، مثل واحد يقول إذا عنده جرأة فليدعو حزبه أو كتلته أو ربعه، هالشكل. فليدعو ناديه، مو بمعنى النادي، بمعنى أهل النادي. فليدعو ناديه، أما نحن سندعو الزبانية. الله يقول سندعو زبانية جهنم، يعني المأمورين،
ونقول لهم اصفعوه.
الآية الأخيرة آية السجدة في سورة العلق، أربع سور، السجدة فيها واجبة إذا قرأت آية السجدة، وإحنا إذا نريد نقرأها تصير مشكلة بالمجلس. فقط نقول أن الآية الأخيرة تفسيرها أنه أمر بالسجود، يأمر الله نبيه والمسلمين أنه أنتم تتهاونوا، استمروا في طريقكم واسجدوا الله وتعبدوا لله وصلوا صلاتكم واقتربوا إلى الله. هذا خلاصة الآية الأخيرة. ومركز التوجيه مثل ما يقول الأخ، مركز التوجيه في فكر الإنسان الناصية، كأن المخ هنا، صحيح، كلام لطيف. فعندما يقول ناصية كاذبة، كأن التركيز على أن الفكر كاذب وخاطئ وآثم. لطيف جدا. طيب، هذا التفسير السريع لهذه الآيات الأخيرة من سورة العلق. أما ما هي قصة نزول هذه الآيات؟ قلنا لكم في الليلة الماضية أن الآيات الأول نزلت في البعثة، وشرحنا قضية البعثة والخلاف بيننا وبين بعض الإخوة المسلمين حول طريقة البعثة. أنا البارحة شوية شكيت من كثر ما كنت متحمس لذكر ذاك الموضوع، رحت اليوم هم ما تكررت النظر، ليكون أنا مشتبه، شفت لا نفس الكلمة. فذهب رسول الله إلى جبل وأراد أن يوقع نفسه من أعلى الجبل وينتحر، فأدركه جبرائيل وقال له شوية اصبر حتى نكفي الموضوع. اليوم أقول لكم أنه اليوم هم ما تكررت النظر، فرأيت الحديث موجود عند هذا المفسر وهذا الكتاب. المهم، نرجو أن هذه الكتب لا تكتب في الآونة، آونة الآونة الأخيرة، أي عصر العلم والتطور والبحث والعلم والتدقيق والتحقيق. طيب، أما قصة نزول هذه الآيات فهي حول أبي جهل لعنة الله عليه. أبو جهل يوم من الأيام سأل أصدقائه وأصحابه هل النبي مستمر في صلاته في أوائل البعثة، السنة الثالثة الرابعة، لأنه من السنة الأولى للبعثة إلى الثالثة البعثة كانت مستترة وسرية تقريبا، إلا علي وخديجة وجعفر وزيد وبعض الأصحاب أسلموا في هذه السنوات الثلاث الأول. بعد ذلك انطلقت الدعوة المحمدية تبرز إلى الوجود، والصلاة صارت علنية في المسجد الحرام. فعندما أصبحت الرسالة علنية كان إيذاء المشركين أيضا علنيا وشديدا، من المؤذين والمستهزئين برسول الله أبو جهل، كان يأتي ويستهزئ برسول الله، وحتى بعض الأوقات يهين إهانات جدا فظيعة. يوم من الأيام سأل أبو جهل أصحابه هل إن رسول الله مستمر. أنا أقرأ لكم الحديث نفسه حتى لا أخطئ. روي أن أبا جهل قال هل يعفر محمد، صلوا على محمد، روي أن أبا جهل قال هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم، هل إن النبي يصلي في بيته أو يصلي في الكعبة؟ قالوا لا، النبي أظهر دعوته ويأتي إلى المسجد ومعه أصحابه ويصلون علنا. يعفر وجهه يعني خلي وجهه على الأرض مثل يعني يصلي على التراب. هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم قدامكم؟ قالوا نعم. قال فوالذي يحلف به منه ومعلوم اللات العزة هبل، المهم الحلف الموجود، فوالذي يحلف به لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن عنقه. شوف الجرأة، إذا رأيته هكذا لأطأن، أطأن يعني أجعل قدمي على عنقه. فجاءه وركض أبو جهل إلى المسجد عند الكعبة ليرى رسول الله ويضرب رسول الله، فجاءه ثم نكص على عقبيه، بس ما وصل عند النبي تراجع، ثم نكص على عقبيه يتقي بيديه، هكذا يسوي، جاب إيده يخاف كأنه شيء يهجم عليه، يتقي بيديه، فقالوا ما لك يا أبا الحكم؟ كنية أبو جهل، كان عنده كنيتين أبو جهل وأبو الحكم، ما لك يا أبا الحكم؟ إيش بيك؟ إيش صار بيك؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة، كأنه رأى ملائكة أو مثلا أي شيء، المهم هول وأجنحة وخندق من نار، هذا مو بعيد، معجزة من الله أن أبا جهل أتى وأراد أن يمنعني. كل يوم أو أغلب الأحيان أبو جهل شغلة هذا أنه يمنع النبي عن الصلاة، يعني يمنع المسلمين ورسول الله عن أداء أول فريضة فرضت عليهم، وهم ما عندهم شغل مع الناس، ما يأذون الناس، يجون إلى الكعبة يصلون الصلاة الواجب، فكان يمنع. طيب هذه القصة اسمعوها بعدين ندخل في الموضوع. فالآيات هذه كلها نزلت على النبي حول أبي جهل وحول نهيه عن الصلاة، صلاة النبي وصلاة المسلمين. التدبر الثاني نريد أن نشرح هذا التنسيق البلاغي العجيب في القرآن. احنا هذا الشيء من أول الشهر إلى الآن ما ذاكرينه، يعني قليلا ما ذكرنا الجانب البلاغي من القرآن، وإذا نريد أن نشرح الجانب البلاغي في القرآن معنى ذلك أنه في كل آية وفي كل جملة يجب أن نتوقف كما نتوقف لغويا وتدبريا، يجب أن نتوقف بلاغيا، والبلاغة بحر واسع وكتب كتبت حولها من المجاز والبديع والفلان والاستحسان، وهذه القضايا اللي دارسيها أنتم في المدارس وناسيها الحمد لله، ناسيها لأنه كانت صعبة شوي عندما درسناها. المهم الجانب البلاغي مهم، من أحد الجوانب البلاغية المهمة التنسيق. يعني شنو التنسيق؟ عندما تقرؤون كتاب، إذا رأيتم مواضيع هذا الكتاب متناسقة مع بعض يدل عن على أن الذي كتب وألف هذا الكتاب شخص فاهم مجتهد يفهم كيف يكتب ويفهم ما يكتب ويفهم كيف يخاطب الناس. إذا رأيتم خطيب صعد المنبر ورأيتم كل مواضيعه مرتبة منسقة، هذا عبقري في الخطاب، في فن الخطابة وفي فن الإقناع وفي فن التبليغ وفي فن شرح شيء. شايفين بعض الناس يجيبون موضوع من هنا موضوع من هنا موضوع جيد هذا، بس هذا يدل على ضعفهم في الخطابة أو ضعفهم في حالة الإقناع. وإذا رأيتم بالعكس كتابا أو خطابا منسق كلماته وآياته، تشوفون أنه هذا الكتاب صادر من شخص عظيم جدا. هذا واضح. نأتي إلى القرآن. المهم في القرآن ليس التنسيق بين الآيات كما في الكتب. لماذا؟ لأن المؤلف يجلس ويكتب كتاب، الموضوع الأول، الموضوع الثاني، الموضوع الثالث، إلى أن ينتهي الخاتمة ويرتبها ويصححها ويجيبها وينمقها وينسقها وينشرها. هذا بسيط. أما إذا أنت في خلال 23 سنة تتكلم مع الناس في حوادث مختلفة، في سلم، في حرب، في جحود، في إنكار، في شرك، في قضية أبي جهل، في قضية أبي لهب، في قضية نصارى نجران، في قضية حرب بدر، في قضية حرب أحد، 23 سنة من عمر النبي أنت تصورها؟ والآيات تنزل تباعا، كل آية لحدث من الحوادث التاريخية، لرجل، لإنسان، لمدح، لذم، لامرأة، لطفل، لتعذيب، لهجرة، لرجوع من الهجرة، وهكذا. القرآن نزل في 23 سنة. بعدين ترتبت هذه بنفس التنسيق الذي الإنسان يريد أن ينسق كتابه. هذه العظمة في القرآن، كيف النبي كان يجعل كل آية في محل معين. هذه الآيات الأول متى نزلت؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، نزلت في أول البعث. الآيات الثانية شو وقت نزلت؟ نزلت في قضية أبي جهل بعد 4 سنوات. النبي أمر أن تجعل هذه الآيات هنا، لماذا؟ لتنسيق بلاغي. أشرح هذا التنسيق القرآن. إذا تفتشون كل القرآن ترون أن هناك حالة من التنسيق البلاغي بين كل آيات القرآن، كأنه كتاب نزل لتوه وكتب في لحظة واحدة. هذا المهم. يعني عندما تتصور أنه 50,000 مثلا، أنا أقول 50,000، ما أدري كم، آلاف الحوادث التاريخية ومئات الأشخاص ومئات أسباب النزول ومئات الأمكنة والأزمنة اشتركت في نزول القرآن، بعد ذلك تنسقت آياته بالترتيب. هذا الجانب البلاغي العظيم في تنسيق القرآن، إضافة على بلاغة الجمل وفصاحة الكلمات. الفصاحة والبلاغة شيء، والتنسيق أعلى مراتب البلاغة. هذا أشرحه للمثقفين الذين يواظبون هذه الأمور في البلاغة في الأدب العربي. عندما تقرؤون التنسيق بين الجمل، الجملة الأولى والجملة التي تجي بعد 100 جملة لازم تكون منسقة. القرآن منسق بشكل غريب، مع العلم أنه نزلت في حوادث مختلفة وفي ناس مختلفة. هذا التدبر الثاني. أما التدبر الثالث، أن قضية أبي جهل مصداق، المصداق البارز للذي منع الناس ومنع المسلمين عن الصلاة أبو جهل، هذا المصداق البارز. فالمصادق تأتي في القرآن للخير، مثل ما نقول أنه فلان آية نزلت في علي بن أبي طالب، مو قصدنا أنه ما تصدق على بقية المؤمنين، تصدق إلا الآيات الخاصة. هذه من الآيات التي نزلت على أبي جهل. أما إذا واحد شفنا في القرن 20 ينهى الناس عن الصلاة، لا تعمم الآية عليه؟ نعم تعمم، نفس الشيء. لأن القرآن عندما تنزل على شخص هذه كحادثة كسبب نزول، أما عامة إلى آخر الدهر. هذا التدبر الثالث، لأن المصادق في الخير والشر هي مصادق، وإلا المفاهيم عامة لكل الكون. طيب، عندنا بحث أخير شوية يحتاج إلى رعاية واهتمام فكري. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذه الآية في تصورنا آية جدا مهمة، ونستفيد من هذه الآية في عصرنا الحاضر أكثر من بقية الآيات. أيضا نستفيد من بقية الآيات، الإنسان الذي ينهى عبدا إلى صلى هو يأكل له. أما كيف أن الإنسان يطغى؟ حالة الطغيان كيف تصير؟ هكذا نبين أن هذه الآية بيان قانون عام للبشرية مركز على أسس. أنا أعدد الأسس وأنتم انتبهوا إلى حتى نوصل إلى قضية تهمنا اليوم، قضية جدا مهمة وأثيرت في الفترة الأخيرة في بعض الأوساط. نريد نشوف نظرة الإسلام شنو لها. أولا، الركيزة الأولى الفكرية أن الإنسان خلق اجتماعيا مدنيا، يعني الإنسان ما يطيق أنه يروح وحده يعيش في البر، مستحيل. خلق اجتماعيا ومدنيا، هذا واضح بطبيعته يعني بغريزته. ثانيا، خلق الله للإنسان حاجات كثيرة، لا يتمكن من توفيرها بنفسه وحده، يحتاج إلى ملابس، يحتاج إلى أكل، يحتاج إلى تعليم، يحتاج إلى سفر، يحتاج إلى شيء، فإلى حاجات جدا كثيرة هو وحده ما يقدر يأمنها. فيتولد عنده شنو؟ تولد عنده حاجة، الحاجة تولد عنده طلب، الطلب يولد عنده شنو؟ تواضع. شوي انتبهوا لهذا الشيء، نوصل إلى بحث مهم جدا. خلق الله للإنسان حاجات كثيرة لا يتمكن من توفيرها إلا بأخذها من الآخرين، حتى يتمكن من توفيرها، ولا يتمكن بتوفيرها بنفسه، لا يتمكن. ثالثا، ما دام لا يتمكن من توفيرها بنفسه يتوجه إلى الآخرين ويطلب منهم، والطلب يولد نوع من التواضع للآخرين فلا يطغى. فطبيعة البشر خلقت بشكل أنه لا يطغى أي إنسان على أي إنسان، حتى يقدر يكون ملك. الملك يحتاج وزير أو لا؟ يحتاج. يحتاج إلى مدير، يحتاج إلى مشرف، يحتاج إلى أعوان، نعم. فلذلك لا يمكن أن يطغى، ليش؟ لأنه يحتاج، والحاجة تولد عنده نوع من التواضع والطلب، والطلب يكسر حالة الطغيان في الإنسان. هذا الركيزة الثالثة. الركيزة الفكرية الرابعة، بما أن كثرة المال وحصر المال وحصر القدرة عند شخص واحد يولد حالة من الاستغناء عن الآخر، في حالة واحدة يمكن أن الإنسان يطغى. كيف؟ عندما تجعل كل المال عند واحد وكل القدرات عند واحد يطغى. ليش؟ لأن بعد ما يحتاج إلى أحد، أي شيء تقول له يقول له أنا ما محتاج، أنا عندي فلوس وعندي كل الفلوس مو بعض الفلوس. وتسأله ليش تطغي على الناس، يقول أنا عندي قدرة، والقدرة عندي شخصيا فأتمكن أن أطغى على الناس، تولد عنده حالة من الطغيان. هذه رابعا. خامسا، من يرى نفسه مستغنيا يطغى على حريات الآخرين أيضا، وتولد هناك حروب ومشاكل. هذه خامسا. سابعا، هذا الأمر يأتي في كل شيء، يعني يأتي في الاقتصاد، في المال، يأتي في العلم. إذا كان العلم محصور في فئة معينة، إذا كانت التكنولوجيا مثلا محصورة عند فئة معينة، أفرض الغربيين حصروا التكنولوجيا والقدرة العلمية عندهم ولم يسمحوا للآخرين التعلم، شنو يصير؟ يولد عند أمة حالة من الاستغناء، والاستغناء يولد عندهم حالة من الطغيان، فيطغون على الآخرين. يعني شيء معادلة، هاي مثل معادلة رياضية، عندما يصير حصر يصير استغناء، وعندما صار استغناء يصير طغيان. شيء طبيعي هذا في الاقتصاد، يعني في المال، في العلم، في التكنولوجيا، في القدرة السياسية، في كل شيء. طيب شنو حل الإسلام لهذا؟ القرآن الذي يقول إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، هل قدم حلا لهذا أم لا؟ بحثنا حول هذا 5 دقائق ونخلص. الحل الإسلامي توزيع القدرات فقط. الإسلام يحل هذه المشكلة، مشكلة الطغيان، ببنود. أولا، يربي الإنسان تربية صالحة، يؤكد على التربية من بدء الخلقة، من الأنبياء إلى رسولنا، وإلى أنه كل واحد يولد يربيه ويعلمه. يعني يؤكد الإسلام على التربية، لأنه بالضغط ما يصير، لازم تربيه. ثانيا، يهدده بالآخرة والوعيد، عندما يكون مسلم ويؤمن بالآخرة يخاف من الآخرة فلا يطغى. هذا 2. ثالثا، النظام الإسلامي يوزع القدرات، هذا الموضوع الأساسي في بحثنا. النظام الإسلامي يوزع القدرات، القدرات كل القدرات. أولا، توزيع المال في الاقتصاد الإسلامي. الاقتصاد الإسلامي لا يؤمن لا بالرأسمالية المحتكرة ولا بالشيوعية التي تنفي الرأسمال من كل البشر، من كل الناس إلا الحزب الحاكم، صحيح؟ إلا الحكومة. يعني الحكومة في النظام الشيوعي تملك كل شيء، وفي النظام الرأسمالي أناس يملكون ويبتزون الناس بكل الوسائل والسبل. الإسلام يأتي ويوزع المال على الجميع في اقتصاد الإسلام طبعا إذا يطبق. ثانيا العلم للجميع، لا يقول العلم لنا نحن المسلمين، والدليل على ذلك أنه يدعو للعلم لكل البشر، لكل البشر. ثالثا حالة المساواة في الإسلام، يعني من ركائز الفكرية في الإسلام المساواة، لا فرق لعربي، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، وأكد الإسلام على حالة المساواة دائما. فحالة المساواة التي يؤكدها الإسلام في نظامه، ليس في تربيته فقط، في النظام يولد حالة من عدم الطغيان، صحيح؟ هنا فقط يبدو شيء إشكال واحد، فكيف أن القيادة الشرعية تكون بيد واحد في النظام الإسلامي؟ هذا بحثنا. أنا أريد أن أوضح، لأن هناك بعض الأفكار التي طرحت سابقا ولاحقا حول القيادة الشرعية. القيادة الشرعية في الإسلام على قسمين، القيادة بيد المعصوم والقيادة بيد غير المعصوم. إحنا قيادة بيد واحد ما عندنا في الإسلام إلا للمعصوم فقط، النبي والإمام، لأنهما معصومان كل القيادة والقدرة الشرعية والسياسية تكون بيد واحد. هذا أكو خلاف المذاهب حول هذا الموضوع، الحاكم لا يكون واحدا في الإسلام إلا إذا كان معصوما. ولذلك ترى في الفقه الشيعي وفي الفكر الشيعي أن القيادة الشرعية تكون للرسول وبعد وفاة الرسول للإمام المعصوم، وبعد غياب الإمام المعصوم صارت فترة 4 نواب خاص للإمام الحجة سلام الله عليه، لأن الرعاية كانت مباشرة من الإمام المعصوم على هؤلاء 4، القيادة الشرعية كانت بيد واحد. بعد القيادة الخاصة النيابة الخاصة شنو صار؟ بدأت النيابة العامة، من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. من كان بعد ماكو واحد. توزيع القدرات الشرعية، يعني القيادة الشرعية ليست بيد واحد، أركز هذا، إلا إذا كان معصوم، يعني لا يمكن أن تعطي كل القدرة بيد غير معصوم، مستحيل. إذا تعطي يفسد، أي إنسان يكون، أي إنسان تعطيه كل القدرات يفسد. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إلا المعصوم. المعصوم أيضا المفروض فيه أنه إنسان ويطغى، ولكنه لا يطغى لأنه معصوم. العصمة تعصمه، القدرة، قدرة العصمة تأخذه ولا تجعله ولا تسمح له من الطغيان. أما غير المعصوم فيطغى، كل واحد يطغى. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا تريد أن لا يطغى شنو الحل؟ أن لا تعطي كل القدرات بيد واحد، توزع القدرات. كيف؟ من كان من الفقهاء صائنا لنفسه. القيادة الشرعية بعد الإمام الحجة ما تركزت وانحصرت في رجل أبدا، بل توزعت على المراجع، مراجع الفقه، مراجع الدين، كلهم مؤهلون. إذا اجتمعت الشروط المدونة في الفقه الإسلامي، إذا اجتمعت هذه الشروط فيهم، فكل واحد منهم جدير بالقيادة الشرعية، يعني جدير بالفتوى. لا تقول في اليوم توحيد المرجعية وما أدري المرجع يجب أن يكون واحد، هذا غلط في الإسلام، في التشيع يعني. في الفكر الشيعي ليست، لا تنحصر التأهيل المرجعي في شخص واحد، مستحيل. ليش؟ لأن إذا حصرته معنى ذلك أنه من كان من الفقهاء بعد ما يصير. أنت تعتقد فلان أعلم على رأسه قلده، إذا تعتقد بالأعلمية، وفلان يعتقد فلان أعلم خلي يقلد. إذا عنده شروطه وإذا عرف هذا الشيء بالطريق الشرعي ما يخالف. أنا أعتقد أنه فلان مجتهد أقلده. فالقيادة الشرعية ليست بيد واحد، الله لم يردها بيد واحد، لأن الواحد ليس معصوم. ما عندنا معصوم في العالم الآن غير واحد، وهو الإمام الحجة، والإمام الحجة غائب، فكيف تعطي كل القيادة الشرعية بيد واحد؟ مصائر الشعوب كلها تعطيه بيد إنسان، هذا الإنسان لا تعصمه العصمة، مستحيل، يطغى. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يشوف مستغني. والحل إذا صارت قيادة رسمية، الحل في الشورى، وشاورهم في الأمر. بحث الشورى بحث مفصل جدا في القيادة الإسلامية، ما علينا بها. المهم أن التركيز الفكري الشيعي على توزيع القدرات الشرعية، القدر من القدرات القدرة الشرعية، قدرة الفتوى، قدرة الاجتهاد. هذه القدرة أعطيت، وهذه السمة وهذا المنصب أعطي من قبل الإمام الحجة إلى كل من فيه مؤهلات المرجعية ومؤهلات القيادة الشرعية. إشارة إلى من يدعي أن التركيز يجب أن يكون على واحد، هذا باطل فكريا. أنا دا أحكي فكرها، ما دا أحكي منه ومنها، قضية فكرية علمية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.